بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة العطرة، سلسلة أحسن القصص، نعيش فيها مع قصص الأنبياء وما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصصهم في كتابه. وقد بدأنا في اللقاء الماضي في ذكر قصة موسى عليه السلام كليم الله، وانتهى بنا السرد إلى بداية خروجه من مصر إلى جهة مدين بعد أن قتل ذلك الرجل من بني إسرائيل وخشي على نفسه. قال الله تعالى في ذكر رحلته إلى مدين: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فموسى عليه السلام خاف على نفسه القتل إذا أقام بين أيديهم، والمؤمن إذا خشي الهلكة فإنه ينجو بنفسه، ولذلك فر موسى عليه السلام حتى يحفظ نفسه، وكان لا يعرف الطريق في ذهابه إلى مدين وليس معه دليل يهديه، لكن خروجه في كل الأحوال من مصر إلى مدين هو أخف الأضرار. وفيه في قوله قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يرشده إلى الطريق الصواب، وهذا من حسن التوكل على الله، أن الإنسان يوكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب. فسار موسى عليه السلام إلى جهة مدين، ولما وصل إلى مدين ذكر الله لنا ما رآه من قصة المرأتين. قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. التقى موسى عليه السلام في مكان نبع ماء، مورد ماء، الناس يأخذون منه الماء لسقيهم لدوابهم، فوجد الناس مجتمعين على هذا المصدر من الماء، ووجد امرأتان واقفتان عن بعد تنتظران. وخروج المرأة هنا في قضاء حوائجها من الأمور المباحة، وكذلك كلامها مع الرجال وفق الضوابط أيضا من الأمور المباحة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر هنا قصة المرأتين ذكر تمام خلقهما وسمو أدبهما، وهي عدم مخالطة الرجال، ففيه يعني الحشمة والمحافظة على الفضيلة، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. والناس الذين تركوا المرأتين ولم يقدموهم للسقي صنيعهم خلاف المروءة. وأيضا في موقف يعني موسى عليه السلام سؤال ما خطبكما، فيه أن الإنسان ما يستعجل في الحكم على الأشياء حتى يتبين ما المقصد، فلم يتعجل موسى وسأل المرأتين لماذا لا تسقيان. فلما عرف موسى ضعف المرأتين قام بمساعدتهما كما قال الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا يدل على الرحمة والأخلاق التي يتحلى بها الأنبياء. وقد ذكرنا في المقدمات أن الأنبياء فيهم أكمل الصفات الخلقية والخلقية، وفعله في مساعدة المرأتين ما يريد بهما شيء من المال أو المصلحة الدنيوية، وإنما وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه أن الإنسان لما يلجأ إلى الله يدعو الله سبحانه وتعالى يشرح حاله، وإن كان الله مطلع على حالك. فموسى عليه السلام تضرع وتوسل إلى الله وبين حاله وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فالافتقار إلى الله وإظهار المسكنة وبيان الحال هذا أدب من آداب الدعاء. وأيضا قوله يعني ربي، يعني التوسل بهذا الاسم مما يستحب في الدعاء. وفي قوله لما أنزلت إلي هذا يدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. أنزلت إلي، والإنزال يكون من الأعلى. قال تعالى في ذكر الآيات فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهذا فيه أيضا تأكيد لما ذكرناه من حياء النساء، صفة في النساء خاصة من الأخلاق الممدوحة أن المرأة تكون حيية. مثل هذه المرأة جاءت تمشي على استحياء تكلم الرجال، فالمرأة لا تكون جريئة مزاحمة للرجال متكلمة معهم على إطلاق. وأيضا فيه المكافأة، أرادوا يعني أن المكافأة على الإحسان كان موجود في الأمم السابقة. وفيه أن الإنسان إذا فعل الخير ثم جاءته في إثر فعل الخير فائدة دنيوية فإن ذلك ما يقدح في إخلاصه. يعني موسى لما خدم المرأتين أراد بذلك وجه الله، فحصل شيء دنيوي من الإكرام من الرجل. فالإنسان لا يلام على هذا الكلام. وأيضا يعني حسن أدب هذه المرأة وذكائها وحسن خطابها أن الذي يريد أن يجزيه هو الأب، وهذا فيه الحكمة في الأساليب اللي يطرحها الإنسان. والخوف كان مصاحب لموسى في هذا الوقت، وهذا خوف طبيعي، الإنسان قد يخاف الخوف الطبيعي كان ملازم له. ونلاحظ يعني أن الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات يعني أراد أن يخفف عن موسى فهيئ الأسباب. قال يعني صاحب مدين لا تخف، يعني فقال له أيضا نجوت من القوم الظالمين، هذا كله بتقدير من الله سبحانه وتعالى لرفع الخوف. طبعا في بعض الكتب يذكرون أن الرجل أبو البنتين أنه شعيب، وهذا غير صحيح، هذا شعيب غير النبي المعروف ولو كان ذلك لذكره الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام ما أدرك زمن شعيب النبي. قال الله تعالى: قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا فيه جواز كلام المرأة بوجود الأجنبي إذا لم تخشى الفتنة، وفيها عرض الابن المشهور على والديه، وأن ذلك ليس يعني من جنس تنقص، وفيه تلطف هذه المرأة أيضا في الخطاب، وفيه ذكر الصفات اللي الإنسان يستخدم، الإنسان إذا يوظف أحد يستأجر أحد جاء ذكر صفتين: القوة والأمانة. فإذا اجتمعت في الشخص فإنه حري أن توكل إليه الأعمال. فقال صاحب مدين لموسى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجد إن شاء الله من الصالحين. عرض هذا الرجل خطبة بناته على موسى، وهذا يدل أنه كان موجود في الزمن السابق، ووجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الرجل يعرض ابنته على الرجل الصالح، سنة قديمة وسنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية الإجارة الاستئجار يعني على المنفعة، منفعة من المنافع، وفيه حسن الخلق في التعامل وعدم المشقة على من يعمل لديك. وفيه أن صاحب مدين هذا الرجل كان رجل صالح، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فقال موسى: قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وفيه أن ممكن الإنسان يجري العقود من غير وجود الشهود، فجعل الوكيل هو الله سبحانه وتعالى. وفيه أن موسى عليه السلام كان على فطرة، يعني هذا قبل النبوة، والله على ما نقول وكيل، يعني قبل نزول الوحي. فمرت السنوات بعد ذلك في مدين، قال علماء التفسير أنه مكث 10 سنوات، بعضهم قال مكث 20، وقيل أكثر. وهذه المدة تفاصيل وجوده في مدين لم يأتي تفاصيله ماذا فعل في مدين، جاء ذكر أوائل هذه القصة من مساعدته للمرأتين، عرض صاحب مدين عليه الزواج، وثم بقاء في مدين، ثم خروج موسى بعد ذلك إلى جهة مصر. موسى عليه السلام أتم الأجل وأكمله وتوجه إلى مصر بلد المنشأ، والإنسان اشتاق إلى بلده وهو لا يعلم يعني ماذا ينتظر. سار مع أهله، هل كان معه عياله، هل أنجب، هذا ما جاء في النصوص، لكن جاء النص أنه خرج مع أهله. جاء في الآيات: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. خرج موسى أيضا وهو لا يعرف الطريق، خرج في ظلمة الليل وشدة البرد، فرأى موسى وهو الطريق مع أهله نار يعني على مسافة. وذكر بعض أهل التفسير أن الذي رأى النار فقط موسى، وأهله لم يروا ذلك، فقالوا أن هذا من جنس الكرامات، فطلب من أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لماذا يذهب إلى النار؟ قال لعلي آتيكم منها بخبر، يعني أجد خبر أي هداية للطريق، أجد أناس يعرفوني ويخبروني بالطريق. ولذلك في الآية الأخرى أو أجد على النار هدى، يعني سبب لي الهداية. والأمر الثاني هو الاصطلاء، الاصطلاء هي التدفئة، يعني ممكن ناخذ جزء من النار، قطعة من الخشب، الجو بارد في ظلمة الليل، نتدفئ بها لما رأى هذه النار. وهذه النار يعني كانت تتوهج، يعني كلما اقترب منها تتوهج. لما اقترب موسى من النار وجد أن هذه النار في شجرة، النار في شجرة، والنار تتوقد وتزداد توهج، والشجرة تزداد خضرارا، يعني ما تحترق الشجرة. فالنار الذي رآه موسى عليه السلام في حقيقته نور وليس بنار، كما قال ابن عباس ترجمان القرآن. فاقترب يعني من المكان كما في الآيات وسار بأهله. لما اقترب وصل إلى هذه الشجرة، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هنا بدأ بداية الوحي ومخاطبة الله سبحانه وتعالى لموسى. فأول ما وصل موسى إلى هذا المكان الوادي أمره الله سبحانه وتعالى بخلع نعليه، فخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. خلع النعال هنا لعظمة شأن التكليم، تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى لما جاء إلى هذا الوادي. واختلف في لفظة طوى، فقال بعض العلماء طوى اسم الوادي، وبعض العلماء قال طوى بمعنى الطي، يعني الطي والتكرار للشيء، فهو مكرر، يعني إنك بالوادي المقدس مرتين يكون هذا معناه، أو إنك بالوادي المقدس الذي اسمه طوى، يحتمل هذين الأمرين. فبين الله سبحانه وتعالى إني أنا الله رب العالمين، أخبره بأمرين عظيمين، الربوبية والألوهية، يعني أنا الرب الخالق المدبر الرازق، وأنا الإله المستحق للعبادة. وجاء في سياق الآيات أن بورك من في النار ومن حولها، من هؤلاء؟ قال أهل التفسير موسى ومن حضر مع موسى من الملائكة في هذا المقام، أي ينالهم هذه البركة من الله سبحانه وتعالى. وبيان الله سبحانه وتعالى لموسى بالألوهية والربوبية يترتب عليه الأمر بالعبادة، كما جاء في الآية الأخرى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآن أوحي إلى موسى وكلمه الله سبحانه وتعالى ليكون رسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى فرعون، لكن قوم فرعون قوم تجبر وإباء وإعراض، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤيد موسى عليه السلام بآيات معجزات تكون معه في دعوته إلى موسى. فذكر الله سبحانه وتعالى آيتين قال وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، يعني أمره الله سبحانه وتعالى أن يلقي العصا التي في يده، فرأى العصا تهتز تتحرك كأنها جان. الجان هو ذكر الحيات، ذكر الحي الكبير هو الجان. ولا مدبرا ولم يعقب، يعني فر موسى، هذا خوف طبيعي، لما رمى العصا تحولت إلى حية عظيمة كبيرة خاف منها ففر ولم يعقب، ما رجع لاستيلاء الروع على قلبه، فخفف الله عنه في ذلك الوقت، قال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمره الله بأمر وأعطاه بشارة، قال أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أي لك الأمن وعدم الخوف. وهذا فيه أن الذي يعطي الأمن لعباده هو الله سبحانه وتعالى، الأمن في الدنيا والآخرة ما يعطيه أحد لعباده إلا الله سبحانه وتعالى. يعني مهما تيسرت لك أسباب الأمن والله سبحانه وتعالى لم يكتب لك هذا الأمن فلن يتحقق ذلك، فلذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم آمني في روعاتي، طلب الأمن من الله سبحانه وتعالى. فأقبل موسى عليه السلام بعدما أمره الله وبشره بعدم الخوف، أقبل وهو مطمئن غير خائف، حتى تكون هذه آية من الآيات. ثم أعطاه آية أخرى، قال أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني قال الله لموسى أدخل يدك في جيبك، الجيب هو فتحة الثوب، فقال أهل العلم يدخل يده اليمنى في فتحة الثوب تحت إبطه، يعني يدخلها في الثوب ثم يخرجها للناس، فتكون هذه اليد بيضاء لامعة يشع منها النور حتى إذا كانت في الليل أضاءت في الليل وفي النهار تكون مضيئة. وهذا البياض والضياء الذي يكون في يد موسى من غير سوء، يعني قالوا إن ممكن واحد يده تكون بيضاء من مرض براس ولا شيء، لكن يده سليمة ومع ذلك فيها هذه الآية يعني من البياض، فهذه آية أعطاها الله سبحانه وتعالى. قال واضمم إليك جناحك من الرهب، أي ضم جناحك العضد إلى جنبك ليزول عنك الخوف، وهذا تخفيف عن موسى. قال فذانك، يعني هاتين الآيتين انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء برهانان من ربك، حجتان قاطعتان من الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني ما يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، لابد من الآيات الباهرة التي تأتي إليهم. موسى عليه السلام أراد أن يبين والله أعلم بذلك ما كان منه قبل خروجه من مصر، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا، أي معاونا ومساعدا يصدقني، تضافر معه إني أخاف أن يكذبون، فذكر يعني أن ممكن ما يستجيبون له خاصة وأنهم أشاعوا أنه يعني ذكروا ما كان منه من قتل الرجل الذي من بني إسرائيل، فأجابه الله إلى سؤاله، قال سنشد عضدك بأخيك، يعني نعاونك بهارون ونقويك به، ليس هذا فحسب،
بل قال الله عز وجل ونجعل لكما سلطانا، أي تسلط وحجة وقوة في الدعوة وفي البرهان، فلا يصلون إليكما، وهذا حفظ من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا وعد أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني موسى كان لوحده ومع ذلك وعده الله سبحانه وتعالى بالغلبة والنصر. كل هذا تهيئة لموسى عليه السلام، لأنه في مهمة دعوية عظيمة، يذهب إلى رجل يدعي أنه رب وأنه إله وعرف بفساده وطغيانه، فهيئ موسى عليه السلام وأعطاه المعجزات والآيات وأعطاه الأمن ووعده بالغلبة وأيده بأخيه هارون حتى ينطلق إلى فرعون في الرحلة القادمة لدعوته ودعوة قومه. نقف عند هذا القدر من هذه القصة، نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.